بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، عندما نسأله ماذا أخذنا اليوم بأشراط الساعة، أحسنت، أخذنا بعض أشراط الساعة، فما هي الأشراط التي أخذناها؟ أولا هدم الكعبة، التي أخذنا اليوم هدم الكعبة وخروج الدابة، لا قبل الترتيب، أي هدم الكعبة والدخان، رفع القرآن، تقرأ الأبيات، أن منها آية الدخان أنه يذهب القرآن، طلوع الشمس المغربية، خروج الدابة، وآية وآخر الآيات حشر النار، طيب، إذن كم الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ عند من؟ كم العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله؟ ما عدها عدا. أولا كم، بعدها عد. 12، تأكد. طيب عدها، أولا المهدي، نزول عيسى عليه السلام على حسب ذكري، الدجال، ياجوج وماجوج، أربعة، كذلك هدم الكعبة، خمسة، أيضا الدخان، كم، سبعة، رفع القرآن، كم الآن، سبعة، آية طلوع الشمس، ثمانية، خروج الدابة، تسعة، حشر النار، كم، عشرة. ليش؟ ذكرنا الدجال، تأكدوا، عشرة، ليس كذلك؟ طيب هنا تنبهوا، عشرة ليس كذلك، لعل المصنف رحمه الله يعتقد أن الأشراط الكبرى هي هذه العشرة، ولا شك ما ذكر المصنف رحمه الله كلها من الأشراط الكبرى، هذا لا شك فيه. ولكن قد يقال حديث حذيفة الذي هو الأصل في أشراط الساعة الكبرى، الذي قال النبي عليه وسلم أن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات، فإن ذكر في ذلك الدخان، الدجال، دابة الأرض، ثلاثة، ياجوج وماجوج، أربعة، طلوع الشمس مغربها، خمسة، نار تخرج من قعرة عدن، كم الآن معكم؟ تأكدوا، الدخان أولا، الدجال، دابة الأرض، ياجوج ماجوج، طلوع الشمس مغربها، نار تخرج، كم؟ ستة، سنأتي سنذكر هذا. لكن طيب ثلاثة سائد ستة كم؟
تسعة،
يبقى واحد، ليس كذلك؟ على كل مقصود أن ورد في حديث حذيفة خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وهذه الثلاثة كلها من الأشراط الكبرى بالاتفاق، ولكن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكرها، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. يعني لم يذكر في حديث حذيفة خروج المهدي، لكن كثرة الآيات التي وردت فيه والواقعات وعظم الوقائع التي تقع جعل من أشراط الساعة، كذلك رفع القرآن لم يذكر في حديث حذيفة. ما ذكر في حديث حذيفة؟ حديث حذيفة هذا حديث حذيفة من أسيد، وذاك الذي ذكر فيه هو حديث حذيفة من اليمان الذي ورد في الصحيح المسند في سنن ابن ماجه، في بعض سنن ابن ماجه وغيره في الصحيح المسند أنه يدرس في رفع القرآن، هذا في حديث حذيفة من اليمان، هذا حديث حذيفة من أسيد الغفاري رحمه ورضي الله عنه. إذا لم يذكر فيه رفع القرآن ولم يذكر فيه هدم الكعبة، أليس كذلك؟ يعني ما لم يذكر فيه هذا خروج المهدي أولا، رفع المصحف، هدم الكعبة، ثلاثة ليس كذلك؟ يبقى واحد، وعيسى سنة نزول عيسى عليه السلام، هذه أربعة من العلامات الكبرى لم تذكر في حديث حذيفة. إذن الأربعة هذه مع ما ذكر في حديث حذيفة كم تكون؟ لا ما هو موجود. ها؟ حديث حذيفة. ها؟ أي نعم نزول عيسى بن مريم أحسنت موجود. إذا كم تكون كلها؟ 13. إذا الأصل أن 13 هذه التي تكون علامة كبرى، ولهذا تجد أن هذه تتتابع من بدء خروج المهدي ما بعده تكون سريعة، تكون سريعة الوقوع، والله أعلم تلك المدة التي يكون فيها. لا شك أنها ليست كما يقول بعض أنها قريبة، لا ما هي قريبة، لكن تكون مقارب نحو 100 سنة أو أكثر من ذلك قليلا، يعني من بدء خروج المهدي أو فلعد مثلا على حسب القياس ربما تكون نحو هذا، والله أعلم هذا مجرد اجتهاد. 100 سنة، 150 سنة ربما أو نحو هذا، والله أعلم، حيث لو نشأ جيل في ذلك الوقت ينتهي، والله أعلم. أحسن. طيب من يقرأ ما أخذنا أمس؟
عندك أيمن؟
لا الميكروفون عندك، اقرأ. لماذا ما تقرأ أنت؟ اقرأ عبد الرحمن.
توقفنا.
أيوة نعم أنت أعرف.
بسم الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: طلوع شمس الأفق من دبور. قال المحشي: أي من علامات.
عفوا، ما المراد بدبور؟ أحسن، جهة المغرب، يقال إنها الدبور. قد ورد في ذلك حديث ابن عباس: أسنق نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. أحسن، هي الريح التي تأتي ذات الغرب. نعم.
قال المحشي رحمه الله: أي من علامات الساعة الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة طلوع الشمس من المغرب، فقوله من دبور أي من جهة دبر الكعبة، ومنه سميت الريح التي مهبها من جهة المغرب دبورا. قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية. أجمع المفسرون أنها طلوع الشمس من مغربها، وفي الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا كلهم أجمع، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. وأخرج مسلم وغيره: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت، إلى قوله: فتصبح طالعة من مغربها، أي بعدما يؤذن لها. قوله: كذات أجياد على المشهور، أي من علامة الساعة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع خروج الدابة صاحبة أجياد، شعب مكة، شعب بمكة مشهور، سمي بذلك لما قيل: إنه موضع خيل تبع، أو لمجيء الخيل الجياد منه يا إسماعيل. قال المصنف في إضافتها إلى أجياد على القول المشهور لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: تخرج دابة الأرض من أجياد، وروي خروجها من غيره. قال تعالى:
كل ما ورد في ذلك ضعيف، كل ما ورد أنها خرجت من أجياد أنها تخرج من أجياد فضعيف، فصح ما ورد في ذلك ما تقدم معنا حديث عذيفة عند الطبراني قال: يعسلم تخرج الدابة من أعظم المساجد حرمة، فبينهم قعود إذ رنت الأرض، فبينهما كذلك إذ تصدعت فخرجت منها الدابة. سبحان الله، سبحان الله. نعم.
قال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وعن حذيفة مرفوعا: دابة الأرض طولها 60 ذراعا، لا يدركها طالب ولا يفوتها راهب ولا يفوتها هارب.
هذا ضعيف.
وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه: تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن بالعصا وتخطم أنف الكافر بالخاتم، حتى إن أهل الخوان ليجتمعون فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر.
الخوان، ويقال الخوان هو ما يوضع عليه الطعام. نعم.
ولأحمد: فتسم الناس على خراطيمهم.
هذا ثابت، تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم. سبحان الله، تجعل للناس علامة على الخرطوم. نعم.
قال الإمام السفاريني رحمه الله: وآخر الأخبار قال رحمه الله: وآخر الأخبار حشر النار.
وآخر الآيات الصواب، وآخر الآيات حشر النار، ما في أخبار.
وآخر الآيات حشر النار كما أتى في محكم الأخبار، أي وآخر العلامات العظام الثابتة بالشرع حشر النار للناس من المشرق إلى المغرب ومن اليمن إلى الشام، كما أتى مصرحا به في محكم الأخبار. وصحيح الآثار ففي صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، فعدها ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وفي رواية: نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة: وأحسبه قال: تنزل معهم إذا نزلوا وتقيل معهم حيث قالوا. ورواه مسلم وأهل السنن وله طرق. قال تتمة: خرج مسلم في صحيحه وغيره: تجيء بعد موت عيسى ريح باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض.
هذه تتمة عنوانها لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. نعم.
قال: تجيء بعد موت عيسى ريح باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، ولا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقولون: ما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم ثم ينفخ في الصور. وأخرج مسلم أيضا وغيره: فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة.
يتهارجون تهارج الحمر، معنى ذلك ذهاب الحياء، بحيث أن الرجل يأتي النساء في الطرق، أو الرجال يأتون النساء في الطرق، مثل ما يفعل الحمار، فإنه لا يكون هناك حياة في طرقهم، في بحيث أن يكون هذا شيئا يعتادونه. نعوذ بالله. وهذا موجود، هذه العلامة وقعت من حيث وصولها في بلاد الغرب. نعوذ بالله، هذا شيء مشهور أن الرجل ما يقال له يأتي صديقته، يأتي من يجد في الطارق في الطريق في الشارع، ولا أحد ينكر عليه، ومن ينكر عليه هو الذي سيسجن لأنه خالف الديمقراطية. ربما في السيارة والعياذ بالله يقول أنه يركب مثلا السيارة يجد هذا خلفه من، نعوذ بالله، أي حياة هذه؟ قل أنه نعوذ بالله، هذه ما هي حياة. بقاء في تلك الدول والله ما هي حياة، جلس في تلك الدول ما هي حياة. فلا يجوز لسلفي بل لمسلم أن يبقى لحظة واحدة في تلك البلاد. ذهاب الدين من أصله إذا ذهبت الغيرة فماذا يقع بعد ذلك في الدين؟ يقول دعوة دعوة، أي دعوة في هذا؟ الله ما يجوز لأحد لا دعوة ولا غير دعوة، ما يجوز لأحد. إحنا من يضمن لك بقاء إيمانك ووجودك في تلك البلدان؟ حتى ولو كان معك مليون طالب والله ما يجوز لك أن تبقى لحظة واحدة. لهذا ذكروا عن بعض أئمة الدعوة أنه اتصل عليه بعضهم من بلاد فرنسا ويقول: يا شيخ قد أكملنا كتاب التوحيد، فماذا نأخذ قبله؟ ماذا ترى تنصحنا؟ ما الذي ترى نأخذ؟ أكملنا كتاب التوحيد. قال: وين أنتم؟ قالوا: في فرنسا. قال: أكملتم كتاب التوحيد؟ نعم. قال: تحتاجون أن تعيدوه. قال: عيدوه، ما فهمتم كتاب التوحيد؟ أي فهم للتوحيد وأنتم جالسين تحت أولئك الحمار؟ أي توحيد هذا؟ قال: أعيدوا كتاب التوحيد مرة ثانية، ما أخذتم كتاب التوحيد. وهذا حق. نعوذ بالله. وقضية أن الإنسان يقيم دينه هذه قضية خيالية، أن يقيم دينه في تلك البلاد هذه تخمينية، ما يمكن أن يكون صوابا، هذا باطل. ولا الذي يحدث نفسه أنه يقيم الدين وأنه رجل يخون نفسه أولا ثم يعلم النفاق، لا شك أن يعلم نفسه النفاق. أي دين سيقام في تلك البلدان؟ نعم.
قال الإمام،
أخذنا قرآن هذا البيت، بسم الله. قال المصنف الإمام السفاريني رحمه الله تعالى: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من تلك الأشراط والعلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، نبه المصنف رحمه الله على أمر مهم، وهو أن ذكر هذه العلامات أمر توقيفي كما تقدم في أول هذا الباب، وأنه لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من جهته ويجعلها علامة من علامات الساعة. فلهذا لما ذكر تلك العلامات يقول المصنف رحمه الله: فكلها صحت بها الأخبار، أي أنه لا توجد من تلك العلامات التي ذكرتها ما يكون ذكرته من جهتي أو ما كان من كيسي، فلا، بل إن كل هذه العلامات صحت بها الأخبار، أي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، فإن هذه العلامات مذكورة في ولها أدلتها، إما أن يكون من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. فلذلك قال: فكلها، أي تلك العلامات جميعها التي ذكرتها، وهذا باعتبار ذات تلك العلامات فإنها صحيحة ولا شك في ذلك، ولكنه قد انتقد ذكر خروج الدابة من أجياد، فإن هذا ليس له دليل كما تقدم، لكن يقال مقصود المصنف رحمه الله ليس هو مجرد خروجها، مقصود المصنف رحمه الله ليس هو مكان خروجها، وإنما هو مجرد خروجها. نعم، دلت الآيات، دل القرآن ودلت الأحاديث على خروجها، فإذا مجرد خروجها هذا مقصود وكل صحت الأخبار. وأما كونها خرجت من أجياد، تقدم حتى المصنف نفسه لم يقل أن هذا دلت على أدلة، وإنما قال هذا على المشهور، كذات أجياد على المشهور، معنى هذا هو المشهور عند أهل العلم بأنها تخرج من أجياد كما تقدم. فإذا المصنف رحمه الله لا يريد بذلك مكان خروجها، وإنما أراد به مجرد خروجها، فإن الأدلة دلت على ذلك، فلا يعترض عليه أن يقال فهذا يستثنى منهما أشرنا إليه، وإن قيل أنه يستثنى من ذا ما فيه كبير شيء، لكن هذا مقصود المصنف رحمه الله. قال: فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. أيضا يقول المصنف رحمه الله: هذه الأشياء التي من علامات الساعة لم يكن هذا من فهمي، وإنما هذا كان من فهم العلماء، فإن العلماء وأئمة السنة رضوان الله عليهم الذين علم عند لهم رسوخ في الاعتقاد سطروا، أي ذكروا هذا في كتبهم، وبينوا ما أشرنا إلى أن العلامات هذه مذكورة قد ذكر الأئمة رضوان الله عليهم، لست أنا أول من يذكره، ولم أقول هذا من جيبي، وأيضا لم أكن هذا من فهمي فقط من الدليل، لا، فإنه قد دلت الأدلة على ذلك أولا، ثم ذكر العلماء رضوان الله عليهم الذين ألفوا في وجمعوا الأحاديث أو ألفوا في بيان المعتقد الصحيح، فإنهم ذكروا هذه العلامات، فلم يكن أيضا لا ذكرها ولا تلك الأدلة من جهتي، هذا مقصود المصنف رحمه الله. ولذلك في شرع عند هذا الموطن لما ذكر هذا قال: وقد عزونا كل قول لقائله وكل حديث لناقله لنخرج من تبعته، يعني حتى لا نتحمل نحن مسؤوليته، فنحن ذكرنا وذكرنا من قال من أهل العلم، وذكرنا كذلك تلك الأحاديث تورد في ذلك، حتى لا تقولنا بعد ذلك أنت الذي قلت كذا وليش قلت كذا، قال لنخرج من تبعته، أي لا تحمل مسؤولية ذلك علينا. ثم قال: وليعلم أن من أنعم النظر وأمعن الفكرة فيما حررته زبدة ما ذكره المتقدمون وثمرت ما غرسه المحررون. يقول المصنف رحمه الله: هذه الأشياء التي ذكرتها هي خلاص ما يذكره علماء المتقدمون، وكذلك المحققون ثمرت ما يذكرونه، وهذه الأمور التي أشرت إليها كما تقدم. اقرأ. وهنا فائدة مهمة، وهي يقول العلماء رضوان الله عليهم: كون الشيء من أشراط الساعة، تنبهوا، كون الشيء من أشراط الساعة لا يدل على تحريمه أو على جوازه، فإن من الغلط ما يفعله بعض الناس يقول إن هذا حرام، إيش يدل على ذلك؟ لأن حديث قال لا تقوم الساعة، إذن هذا من أشراط الساعة كذا، هذا يكون حراما، هذا غلط، فإن ما يكون من أشراط الساعة قد يكون محمودا وقد يكون مذموما، فإذا مجرد كون من أشراط الساعة لا ينبني عليه حكم أنه كذلك كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم، هذا واضح؟ يعني مجرد كون هذا من أشراط الساعة هذا لا ينبني عليه حكم. ومن الغرائب، أن بعضهم استدل على، يعني أن، نعوذ بالله، على أن الزنا، أريد على أن المعازف حلال، قال لماذا؟ لأن استحلالها من أشراط الساعة. وربما يكون من العلماء، لكن هذا غلط، هذا غلط ليس بالصواب، فإنما يكون حراما ما دله الدلالة على أنه حرام، وما يكون حلالا ما دلت الأدلة على أنه هذا هو الأصل في الأشياء أصلا. فإذا كون شيء من أشراط الساعة لا يتبع يقول ابن عسلم قال من أشراط الساعة كذا، إذن يكون هذا حراما. أو ابن عسلم قال حتى أيضا من الغطل مثلا، الأدلة التي دلت على النهي من زخرفة المساجد هذا معلومة، أدلة وردت في ذلك، والإمام الوادعي ذكر جملة منها في أواخر كتاب النعال، لكن أقصده سنية النعال أو شرعية الصلاة في النعال نحو هذا، لكن أقصده لا يقال قول النبي عليه وسلم لن لا تقصد حتى يشيد المساجد أن هذا من أدلة التي تدل على النهي عن ذلك، هذا لا، هذا إنما دل على، فقد يكون الشيء من أشراط الساعة ويكون محمودا، قد يكون الشيء من أشراط الساعة ويكون محمودا ويكون ربما مستحبا. فكون الناس من أشراط الساعة أن الناس يتسابقون إلى الصدقة، كل يريد يتصدق، فهذا محمود، فهذا محمود. ومن أشراط الساعة أنهم يعمرون المساجد، لا يقال هذا هذا محمود، فلا يقال هذا ما يصلح إذا لم أشراط الساعة، هذا محمود، عمارة المساجد وبنائها هذا محمود. إذن هذه قاعدة مهمة ذكرها بعض من يتعلق بهذا. نعم، من أشراط الساعة بعثة وليس كذلك، كان نقول محرم، اقرأ محمد. من أشراط الساعة مثلا أن الأمن الذي سيوجد هذا كله محمود. نعم،
قال الإمام السفاري رحمه الله،
لكن أيضا هذا لا يدل على كون ذلك جائزا كما شرح، هذا لا هذا لها، لأن بعضهم ذكرنا، لأن بعضهم يستدل مثلا يقول المرأة يجوز لها أن تسافر بدون محرم، ما الدليل على ذلك؟ قال لأن ذكرنا سنة من أشراط الساعة أن المرأة تسافر من صنعاء أو من الشام إلى مكة أو من صنعاء إلى كذا، ولا تخاف إلا الله عز وجل، ولا، قال هذا يدل. كيف هذا يدل؟ قد دلت الأدلة على أنه ما يجوز لها أن تسافر، لا يحل لمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، كيف يقال بعد ذلك أنه يجوز له؟ هذا ما يدل عليه أبدا، ولا يقال أن ذكر شيء هذا يجوز على تقريره، لا هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. نعم،
قال الإمام السفاري رحمه الله، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. قال المحشي، أي فكل أشراط الساعة المذكورة صحت بها الأخبار عن المختار صلى الله عليه وسلم، وكلها سطرت آثارها الأخيار، وآثار مفعول سطرت، وأصل السطر الصف من الشيء، والجمع أسطر وسطور، والأخيار اسم فاعل ضد الأشرار، والمراد هنا علماء الأمة من التابعين وتابعيهم وأئمة السلف. وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي علماؤها، وقال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
ما خير أمتي علماؤها باطل، ليس بحديث، هذا موضوع. وأما من يريد الله به فقه في الدين هو في الصحيحين من حديث معاوية، والصحيح المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنه. بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أمر المعاد. واجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور، كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب، كذا الصراط ثم حوض المصطفى، فيا هنا لمن به نال الشفا، عنه يذاد المفتري كما ورد، ومن نحى نحو السلامة لم يرد، فكن مطيعا وقف أهل الطاعة في الحوض والكوثر والشفاعة، فإنها ثابتة للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفاء، من عالم كالرسل والأبرار سوى التي خصت بذي الأنوار. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان علامات الساعة وبيان المقدمات، بيان الركن الأول من أركان الإيمان باليوم الآخر وهي مقدمات اليوم الآخر، شرع هنا في بيان ما يتعلق بالحياة الأخروية وعقيدة أهل السنة والجماعة في حياة الآخرة. فالمصنف رحمه الله تعالى إذن ذكر في هذا الفصل الذي هو في المعاد ركنين من أركان الإيمان باليوم الآخر. الركن الأول الإيمان بالبعث، والركن الثاني وما يتعلق به كالنشر والحشر، والركن الثاني الإيمان بالحساب والجزاء وقد تقدم. فالإيمان بالمعاد نفسه، فالأول إذن هو الإيمان بالمعاد نفسه كما تقدم، والثاني الإيمان بما يقع في المعاد، والركن الرابع عند من؟ للسلام الجنة والنار. فهذا جعله فصلا خاصا. إذن تنبهوا المصنف في أبواب السمع رتب ترتيبا جميلا للغاية، فإن بدأ أولا ويتالي المقدمات الآخرة، فذكر من ذلك ما تقدم عن الحياة البرزخية وكذلك الروح وكذلك شراط الساعة، الروح من حياة البرزخ حياة البرزخ هو الموت الذي قدمناه. هذا إذن يدخل فيما يتعلق بالمعاد نفسه، فإنه يذكر إذن في هذا الفصل نوعين أو ركنين من أركان الإيمان باليوم الآخر. الركن الأول الإيمان بالمعاد نفسه أي بالبعث نفسه وما يكون فيه كالحشر، والركن الثاني الإيمان بماذا؟ بالحساب والجزاء أي بما يكون إيش في المعاد. واضح هذا ليس كذلك؟ المعاد في لغة العرب هو مصدر ميمي مأخوذ من العود، وهو رجوع الشيء إلى ما كان عليه أولا. قال تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. المعاد في عند علماء العقيدة الرجوع إلى الله تعالى في يوم القيامة بإعادة الأبدان التي كانت في الدنيا وحلول الروح فيه. الرجوع إلى الله عز وجل في يوم القيامة بإعادة الأبدان التي كانت في الدنيا، نفس التي كانت في الدنيا ليس غيرها، لا تخلق أبدانا أخرى إنما هي نفسها، وحلول الروح فيه لأنها تعاد تلك الأجسام كما كانت، ثم بعد ذلك تدخل الروح في تلك الأجسام. هذا هو المعاد عند أئمة العقيدة. والإيمان بالمعاد كما تقدم معنا كثيرا أصل من أصول الإسلام، لا يكون الرجل مؤمنا إلا إذا آمن به. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه أن يقسم بربه على أن البعث حق لا ريب فيه وأنه لا بد من وقوعه. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد تقدم معنا في الدروس السابقة أن إثبات المعاد وإنكاره من المعارك الكبرى التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فإن من تلك القضايا العظيمة بعد التوحيد وإثبات نبوته كانوا يناقشون في قضية المعاد. ولهذا من يقرأ القرآن يعلم أن أواخر القرآن أكثر المفصل حول إثبات المعاد، غالب المفصل حول إثبات هذا الأصل العظيم، تجد سورة كاملة كلها تتحدث عن هذا الأصل، والسورة التي لا تتحدث عنها تشير إليه وتذكر بعض مباحثه. فالمعاد إذن أصل عظيم من أصول الإسلام، وقرآن مكة غالبا ما يقر قضية المعاد للرد على أولئك الذين كانوا ينكرون المعاد. وقد تقدم معنا أن إنكارهم كان مبني على ثلاثة أمور، وهي من الشبه العظيمة التي يريدها حتى الآن بعض الملاحدة على أهل الإسلام. الشبهة الأولى أنهم كانوا يقولون أجزاء الأجسام تختلط بعضها ببعض، فلا يتميز هذا عن هذا، فكيف يمكن إذن إعادة هذا الجسم بعينه؟ وهذه شبهة عظيمة كانوا يأتون بها، فيقولون هذه الأجزاء تذهب وتضمحل وتختلط هذه بهذه، فالقبور مثلا متساوية تأكلها التراب، فكيف يعلم أن هذا كذا وأن هذا كذا؟ كيف يمكن تمييز هذا عن هذا؟ كانوا يقولون هذا، والله عز وجل كما تقدم رد عليهم ببيان أصل عظيم وهو تقرير كمال علم الرب سبحانه وتعالى، فإنه يقال هذه الشبهة إنما تطرأ على من لم يعرف الله عز وجل، وذلك لأن أهل الإسلام يعتقدون بأن الله بكل شيء عليم، فإنه يخرج كل ذرة في الكون أين ذهبت وكيف اضمحلت، فهذا الجسم الله عز وجل هو الذي خلقه، وإذا كان الله الذي خلقه فإنه مثلا التراب أكل هذا الجسم فصار هذا العظم أو هذا اللحم أو هذا الجلد مثلا ترابا، مادة صارت مادة التراب، فالله عز وجل يعلم تلك التراب بعينها التي أكلت هذا والتي اضمحل إليها فيعيدها كما كانت. وفي هذا يقول الله عز وجل للرد عليهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. إيه نحن علمنا، لم يقولون كيف، نحن نعلم أي جسم وما أخذت منه الأرض ما أخذت منه، فلذلك تؤمر تلك الأرض أن تعيد ذلك الجسم كما كان كما كان. قال الله عز وجل: وإن الساعة لآتية فاصفح صفحة إن ربك هو الخلاق العليم. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنهم كانوا يقولون قدرة الله عز وجل لا تتعلق بذلك، فيقولون أن الله عز وجل لا يقدر على إعادتنا على إحيائنا، فلذلك يقولون إذا كنا عظاما ناخرة كيف يعيدنا؟ نحن صرنا عظاما بالية، كيف يمكن إعادة هذا؟ نحن نرى هذا اضمحل حتى صار، كيف يمكن إعادة هذا الجسد؟ يقول هذا ما يمكن، الله ما يقدر على ذلك. والله عز وجل ذكر في القرآن ذلك الأصل العظيم هو تقرير كمال قدرته للرد على هذه الشبهة. قال الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بناءنا. لا إله إلا هذا رد عظيم، نحن قادرون على ذلك، من قال لكم نحن قادرون على هذا؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، ثم قال: وأنه على كل شيء قدير. وسيأتي أوضح من ذلك. كذلك الشبهة الثالثة التي كانوا يذكرون هذا أنهم يقولون أنه لا فائدة فيه، إيش الفائدة من إعادتنا؟ لماذا لا يخلق الله عز وجل أناسا آخرين مخلوقات آخرين؟ إيش الفائدة نحن من إعادتنا؟ ما فيش حكمة في ذلك. فذا يقول الله عز وجل ما سيعيدنا لأنه ما فيش حكمة على إعادتنا. والله عز وجل رد عليهم في آيات كثيرة: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. أي أن الله تنزه أنه لا يعيدكم، كيف ما يعيدكم؟ خلقكم لحكمة عظيمة، تظنون أنكم خلقتم هكذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني يجعل هملا لا يؤمر ولا ينهى، أنه خلق هكذا بدون فائدة كما يظن بعض الناس؟ ولذلك قال الله عز وجل: ما هو أنتم فقط، حتى تلك السماوات التي ترونها ما خلقناها عبثا وما خلقناها ما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. معنا ما هي مكلفة؟ فإذا كان الله لم يخلق السماوات والأرض باطلا فكيف يمكن أنه يخلق هذا الإنسان المكون الذي جعل له عقل وجعل له تفاكير وجعله ويكلف عليه أنه يجعله بدون شيء؟ هذا لا يمكن. تقدم معنا كذا، هذا من باب المراجعة، تقدم معنا أيضا في الدروس السابقة أن الله عز وجل، وسيأتي تقرير أصول أهل السنة في ذلك، أن الله عز وجل لوجود أولئك الذين كانوا ينكرون قضية المعاد أقام حججا عقلية عظيمة تدل على وقوع المعاد, تدل على وقوع المعاد وأن الله عز وجل سيعيد ذلك. معنى ذلك لم تكن هذه مجرد إخبار وإنما هي حجج عقلية, من تأمل فيها عرف علم أن المعاد سيأتي وأن الله عز وجل سيعيد جميع الأجساد. ومن تلك الأدلة العقلية التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية, فإن الله عز وجل لما ادعوا قالوا كيف يمكن إعادة هذه, الله عز وجل بيّن لهم أن الإنسان أولا لم يكن شيئا مذكورا, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, كان معدوما, فالله خلق أبانا آدم قريبا كما تقدم, خلق قريبا, فإذا كان كذلك فالله عز وجل الذي أوجدنا من عدم ألا يمكن له إعادة ذلك الجسد, هو خلقك من عدم, فجسد موجود وعجب الذنب باقية, ألا يمكن إعادة ذلك, كيف لا يمكن إعادته؟ والله عز وجل أشار إلى هذا كثيرا, ومن ذلك تصريحا قول الله عز وجل في آخر سورة ياسين قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم, يأتي يقول من يحيي العظام الآن وهي رميم, من يستطيع أن يعيدنا, فيقول عنده وضرب ونسي خلقه يعني نسي أصل خلقه, ما علم أنه خلق من معدوم, هو ظن أنه كان أنه خلق من عدم, يظن أنه كان موجودا, أمس ما كان موجودا نحن خلقناه, ثم بعد ذلك ينسى ذلك كله ويقول من يحيي العظام, قال عز قل يحييها الذي أنشأها أول مرة, فالذي خلقك من عدم هو الذي سيعيد, هو الذي سيحيي, من قال لكم ما استرجع, قد يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كذلك قول الله عز وجل قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعثون خلقا جديدا, قال الله قل كونوا حجارة أو حديدا, يقول أهل التفسير لأن غاية ما يعتقد الإنسان يعلم أن أصلب شيء الحجارة الجبال أو الحديد, فلذلك قال الله عز وجل قل كونوا حجارة حديدة, أعظم شيء أصلب شيء ترون أنت في ذلك كونوا حجارة حديدة أو خلقا مما يكبر في صدورك السماوات والأراضين, فسيقولون من يعيدنا, قال الله عز وجل قل الذي فطركم أول مرة مهما كنتم فإنكم ستعودون ولا يمكن أنكم ما ستعودون إذا قالوا من يعيدنا كيف يمكن إعادة, قال قل الذي فطركم أول مرة, الذي خلق أول مرة هو الذي سيعيدكم, وهذا كما قال أئمة السنة لأجل التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية. والعقلاء متفقون أن الإعادة أسهل من البداية, ولذلك قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه, وهذا معنى ذلك وهو هين عليه, ليس أن هذا أهون وأهون, فالله عز وجل كلها بنسبة إليه سواء, الأشياء كلها بالنسبة إليه سواء, لكن هذا بالنسبة إلى نظرة تفكير بني آدم فإنه يعلم أن هذا أهون وأسهل, فبدوا شيء اختراع شيء من أصله لا شك أنه أصعب بكثير من إعادة شيء إن كان موجودا, مادة قد كان من تستطيع أن تعيدها لكن لما تخترع شيئا هذا أصعب كما هو معلوم. كذلك أيضا من أدلة من الحجج العقلية التي دل على ذلك إخبار الله عز وجل بما وقع من البحث الحسي المشاهد في الحياة الدنيا, وذلك أعتقد في الدروس السابقة أن الله عز وجل أمات أناسا في الدنيا ثم أحياهم, أليس كذلك؟ إذا أنتم رأيتم في هذه الدنيا وقعت أنه مات أناس ثم أحياهم الله عز وجل, ألا يكون ذلك الدليل على وقوع المعاد؟ فإنه أعظم هذا الدليل حسي مشاهد أن أناسا ماتوا ثم بعثوا ثم أحياهم الله عز وجل, فهذا من أعظم الأدلة, وتقدم عنه في سورة البقرة خمس مواضع ذكر الله عز وجل عن أناس ماتوا ثم أحياهم, في آخر الأدلة الذين خرجوا من ديارهم حذرا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم, وكذلك وكالذي مر على قرية ويخاوي عرف قال أن يحيي هذه الله بعد موتها, معنى كيف يحيي الله أهل هذه القرية بعد, قرية كاملة رأى أهلها في القبور, فلذلك استغرق قال أن يحيي هذه الله بعد موتها, فأماته الله 100 عام, بدي بنفسه أماته الله 100 عام ثم بعثه, قال كم لبث, قال يوم وبعض يوم, قال بل لبث 100 عام فانظر إلى طعامك وشهر لم يتسنى وانظر العظام كيف ننجزها, وفي قراءة كيف ننشرها ثم نكسوها لحما, لا إله إلا الله, فنأتي قال الله على كل شيء قدير. كذلك أيضا من الحجج التي دلت على ذلك التي في القرآن التنبيه على التنبيه إلى المخلوقات العظيمة, وأن الله عز وجل يقول هذا الإنسان الذي يتكبر ويتجبر يقول كيف يمكن إعادتنا؟ هذا يقول ما يزداد به الإيمان، لأن كثيرا من الناس الآن حتى في هذا ممن ينتسب بعضهم إلى الإسلام الملاحدة يشككون في مثل هذه القضايا، فيقول ما فيش معاد، ما فيش كذا، هذا كله خرافات. حتى قال بعض ذلك نعوذ بالله، ذلك الذي يقال أنه كان من العلماء تزندق على الراوندي يقول حياة ثم موت ثم بعث، حديث خرافة يا أم عمري لا إله إلا الله، قل هذا كل خرافة، حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمري، هذا ممن ينتسب الإسلام يقول هذا خرافة، فكيف إذن من أولئك الذين يتجلدون لمثل هذه الأشياء؟ فإنه لا بد أن المؤمن يكون موقنا لمثل هذه الأشياء بتلك الأدلة القوية التي ذكر الله عز وجل، من تلك الأدلة الالتفات إلى تلك المخلوقات العظيمة. فالإنسان مثلا لما يستغرب يقول كيف يعيدني، كيف يعيد الله عز وجل، يعني معناه أنه تجبر وظن أنه عظيم. يا أخي ما أنت من يعني ما متكون من ماذا؟ من عظم ولحم ودم، فيك غير هذا؟ ما فيك غير هذا. فالله عز وجل ما يستطيع أن يعيد هذا اللحم وهذا العظم وهذا الدم، ما يستطيع، وهو الذي خلق تلك السماوات العظيمة وتلك الأراضين وتلك الجوار وتلك المخلوقات العظيمة. فإذا يقول الله عز وجل كثيرا من الآيات لبيان ذلك أن تعلموا هذا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فنحن الذين على لقة بني أذيب خلقنا السماوات والأرض، فهل نستطيع أن نخلق هذا الضعيف تكون من لحم عظم ما نخلقه؟ كيف هذا؟ ولذلك في آيات كثيرة يبين الله عز وجل في النقاش قضية المعاد قال أولم يروا أن الله الذي هو خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني بالله عليك ما يتفكرون؟ الله الذي خسر ما يستطيع أن يعيد هذا المخلوق الضعيف؟ قال عجل بلى إنه على كل شيء قدير. كذلك في آية ياسين بعد الردع أقول حيث قال أوليس الذي خلق السماء قادرا على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وذلك هذا ما يأتي إلا من جهة التكبر وأنه يظن أنه ما سيعاد. الله عز وجل ما تنظر تلك المخلوقات العظيمة خلقها، فالله الذي خلقت ما يستطيع أن يعيد هذا الإنسان الضعيف؟ كيف ما يستطيع؟ كذلك أيضا من الطرق في ذلك يذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم التنبيه بإحياء الأرض بعد الموت على إحياء الموتى. فإن كثيرا يقول كيف الآن هذا المحل زال كيف يعاد؟ يقول ألا ترى أن تكون أرض يابسة في غاية الجفاء ما في أي شيء، ثم يأتي الله عز وجل بالمطر فينبت بهذا المطر أنواعا من الخضروات، فتعيش الأرض بهذا بعد أن كانت يائسة ما في أي شيء، يابسة ما في أي شيء، يابسة ويائسة ما في أي شيء، وما كان يتوقعون أن الأرض تعود، والله عز وجل أحياها بعد ذلك كله بعد إماتتها. قال هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابة أي حمل السحابة ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل، كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. ما أعظم هذا الدليل، كما ترون هذا الأرض الآن التي كانت يابسة، فالله عز وجل أنزل عليها الماء وجعل السحاب تحمل الماء حتى تجعل ثم تعود، يقول عز وجل كذلك نخرج الموتى. ولذلك ورد في الأدلة تقدم معنا أن الله عز وجل عند المعاد تمطر السماء مطرا كالمني حتى ينبت كل إنسان من الأرض الذي محلت به. على كل هذه بعض الأدلة وتقدم الكلام عليه، لكن هذا من باب الإشارة. نأتي إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية المعاد وما يعتقد أهل السنة والجماعة في المعاد. عقيدة أهل السنة والجماعة في المعاد مبنية على ثلاثة أصول. الأصل الأول أن أهل السنة يقولون المعاد يعلم إمكانه وعدم امتناعه بالعقل كما يعلم بالسمع، ومعنى ذلك أن الإنسان لو نظر وتفكر علم أن المعاد سيأتي وأن هذا ممكن. فإن المعاد ليس من الأمور التي علم بالسمع فقط، فإنه علم بالسمع وعلم كذلك بماذا؟ بالعقل كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. وهذا تقدم معنا في الرد على أولئك المتكلمين، فالأشاعر يقولون المعاد لا يعلم إلا بالسمع، وهذا غلط عند أئمة السنة رضوان الله عليهم، بل يقولون المعاد علم بالعقل كما علم بالسمع. وتلك الأدلة التي أشرنا إليها القوية هي أدلة عقلية، أي بيّن الله عز وجل أن المعاد، لكن يقال هذا لا يتفق بينهما، قضية وجوب المعاد علم بالسمع، وجوب المعاد علم بالسمع علم بالعقل، لكن الذي علم بالعقل إمكان المعاد وعدم امتناعه وأنه يكون. أتكلم على الشيخ الإسلام، تقدم معنا النقل بعض كلامي في الدروس السابقة. الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في المعاد أن أهل السنة يقولون المعاد يقع على الروح والبدن، فالذي يعاد ليس الروح فقط وليس هو البدن فقط، فالمعاد كما أن حياة البرزخية كتقدم معنا العذاب أن يكون على الروح والبدن، كذلك الذي يعاد الروح وكذلك البدن، فالبدن الذي يكون فيه هو نفس ذلك البدن الذي كان في الدنيا، وهذا الروح هي نفس الروح التي كانت في ذلك البدن كما يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم. والناس كما هو معلوم في هذا الأصل على ثلاث فرق أو على أربعة فرق. الفرقة الأولى من ينكر المعادين، معاد الروح ومعاد كذلك الأبدان، هذا قول الكفار مشركي قريش والمجوس وغيرهم. القول الثاني من يثبت معاد الروح وينكر معاد الأبدان، هذا قول الفلاسفة. القول الثالث من يثبت معاد الأبدان وينكر معاد الروح، وهذا قول بعض المتكلمين. يبقى قول أهل الإسلام وقول أهل السنة الجماعة أن المعاد يكون على الروح والبدن، وأن الله عز وجل يعيد الجسد والروح، هذا عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة الجماعة. الأصل الثالث من الأصول المتعلقة بالمعاد وهو أهم الأصول، هو أهم الأصول، أن المراد بالبعث أو المعاد عند أهل السنة إعادة الأجسام من المادة التي استحالت إليها وهي التراب، هذا كيفية المعاد، هذا هو أصل المعاد عند أهل السنة. فتنبه أهل السنة يقولون الأرواح باقية كما تقدمنا، الروح باقية موجودة ما اضمحلت أصلا، وإنما الذي اضمحل ما هو البدن، أليس كذلك؟ فأهل السنة يقولون فلما يقال البدن يعاد أو يبعث، فمعنى ذلك أن هذا الجسد الذي استحال إلى التراب يعاد إلى ما كان، فهي إذن من باب تحول مادة إلى مادة ويعاد تلك المادة من أصلها، وهذا شيء سهل ما في كبير شيء لعلم هذه الحقيقة. فهذه المادة مثلا العظم أو اللحم أو اللحم أقصد أو الدم هي مواد استحالت تحولت إلى تراب، انظروا من عدمت انعداما كليا، استحالت إلى التراب. فبعد ذلك الذين درسوا مثلا المواد الكيمياء والعلم يعرفون هذا، فالمادة قد تستحي الشيء، فالمادة قد تستحي إلى مادة ويمكن إعادة تلك المادة إلى أصلها. فغاية ما في الأمر إذن كما يقول أئمة السنة أن هذا الجسم استحال إلى مادة إيش؟ التراب، إلا ماذا يبقى؟ إلا عجب الذنب، هذه تبقى كما هذه ما تستحيل تكون كما هي، تبقى كما هي، الباقي من الجسم يضمحل ترابا، ثم بعد ذلك يمكن إيش؟ تعاد هذه المادة التراب هذه التي صارت هذا تعاد إلى عظم ولحم ودم كما كانت أصل المادة. فهذا هو البحث أو هذا هو البعث والمعاد عند أهل السنة والجماعة. أما المتكلمون الفلاسفة يقولون ماش معاد البدن أصلا. المتكلمون ماذا يقولون؟ المتكلمون انقسموا في هذا على قسمين، فمنهم من يقول كما تقدم معنا في الدروس السابقة أو الدروس الآتية أو سابقة وآتية، كيف؟ ماذا أقصد السابقة والآتية؟ ها؟ الدروس، دروس السابقة، أحسن، التي أخذناها سبقت وآتية باعتبار الكتاب، تقدم معنا قضية جوهر الفرد، أليس كذلك؟ تنبه لكلامي. الأشاعرة الصفاتية يقولون هذا الجسم كان مركبا، هو جسم، والجسم ضابط عندهم مركب إيش؟ من جوهر مفردة. يقول أن الجواهر المفردة التي تركب من هذا الجسم تنفرد كل جوهرة بمفردها، واضح؟ فحينئذ خراب هذا الجسم إنما هو انفراد كل مادة، كل جوهر مفردة عن أختها، واضح؟ فصار حينئذ هذا الجسم إلى ما صار. ثم البعث، يقول عندنا البعث حقيقته جمع إيش؟ اجتماع تلك الجواهر فيعود الإنسان كما كان، واضح؟ هذا قول الصفاتية الأشاعر الماتريدية والكلابية. أما الجهم المعتزلة فإن قالوا أشد من ذلك، يقولون هؤلاء يقولون البعث حقيقته أن الجواهر تنعدم، تصير معدومة. يقولون العالم كله يصير معدومة شيئا كأنه لم يكن، ثم بعد ذلك يخلقه الله عز وجل من جديد، فيكون هذا خلقا آخر غير الخلق الأول، وهذا غلط. فأهل السنة يقولون ذلك الخلق هذه نشأة ثانية، والنشأة الثانية هي تبع للنشأة الأولى، فلم يكن هذا خلقا جديدا كالخلق الأول كما قال الجهم المعتزلة. ولم تكن الأجسام مركب من جواهر المفردة حتى نقول بعد ذلك اجتماعات لا يقال هذا ولا هذا. وإنما الذي يقول أئمة السنة رضوان الله عليهم ما هو هذا، وين تقدم معنا النونية عندكم؟ النونية أو المجلد الأول في النونية، طيب هذا الأول. نعم أحسن. ابن القيم رحمه الله رد على جهم صفوان بهذا، فهل السنة إذن كما تقدم معنا، فخراب هذا العالم عندهم، فخرابها عندهم ليس معنى أنه ينعدم كما يظن بعض، أن السماء تذهب والأرض تذهب كأن لم تكن موجودة، هذا ما يقول أئمة السنة. هذه مسألة أخوان دقيقة تحتاج إلى تنبه. ما يقول أئمة السنة هذا، وإن يقول هذه المادة تستحيل مادة أخرى فقط، هذه القضية. فإن تغير كيفيتها ويغير على ما كان مركباتها، هذه قضية، فقد خراب هذا العالم. وإلا فإن الأرض وكذلك السماء وكذلك ما تنعدم كما يقول الجهمية انعدام، كذلك نحن ما يتعلق بهذا الجسم، أن نتعرض لقضية المعد، هذا الجسم فإنه لا ينعدم، لا يقال أنه يصير معدوما كأن لم يكن ثم يخلقه الله من جديد. هذه ما هي عقيدة أهل السنة، لأنه لو كان كذلك لما صار هذا إعادة، لما صار هذا معادا، فإنه يكون خلق جسم آخر حينئذ، فإنه لا يمكن. ولهذا الفلاسفة تسلطوا على المتكلمين بسبب ذلك القول، فإن أول لا يثبتوا الجواهر المفردة فرد تخلص من الصفاتية، ثم جاء الجهمية المعتزلة فقالوا كون جسم ما يصير معدوما ثم يعاد من جديد، يقول هذا هو قولنا، ما الفرق؟ نحن نقول الأجسام تلك التي في الدنيا ذهبت انعدمت ثم يخلق الله إيش أجساما أخرى. ولو كان هذا مقصود الشارعي، لو كان هذا مقصود الشارع لما أنكرت كفار قريش. كفار قريش تنكر أن الله يستطيع أن يخلق مخلوقا، هم يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم، المقصود يقولون إيش؟ الله يعتقدون أن الله هو الذي خلقهم. كفار قريش ما تنكر أن الله يخلق جسما وأن يستطيع أن يخلق، ما تنكر هذا، وإلا تنكر ما هو أن ذلك الجسم الذي كان في الدنيا يعاد إيش كما كان، أما أن يخلق جسما آخر وجسما غير الجسم الأول فإن هذا ما ينكر أحد، لا يمكن أن يكون. لا الفلاسفة ينكرونه ولا كفار قريش ينكرونه. ولو كان مقصود الشارع لا، قالوا نعم نحن نعتقد أن الله خلقنا، فما المانع أنه يخلق آخر أجسام كما أنه خلق هذا الجسم، ما المانع أن يخلق أجساما في عالم آخر؟ فما حد يمنع أبدا. وإنما كان نقاش بين كفار قريش في هذه النقطة، أن ذلك الجسد الذي كان في الدنيا يعاد كما هو، باعتبار كما تقدم معنا هذا الذي فهم منه كفار قريش أن تلك المادة التي تحاذى الترى تعاد إلى ما كانت، فيصير تلك المادة عظما ولحما ودما ذلك الإنسان نفسه. وهكذا أيضا يقول أئمة السنة في جميع العالم خراب العالم كله يقال هذا كان تغنى في النونية القيمة بياته جميلة في هذا. قال وقضى كان يرد على الجهمية قال وقضى بأن الله يعدم خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني أي أنه يخلقه من يكون وجود آخر. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل ثاني ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود بزماني. هذا قول جهمي يذكره. ثم قال الشيخ رحمه الله هذا المعاد وذلك المبدأ الذي أدى هنا وذلك المبدأ الذي جهم هكذا ولا فيه سقط أظن فيه سقط هذا فيه سقط ينظر. قال هذا الذي قال ابن القيم هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. نعم الفلاسفة لما قالوا بأن المعاد يكون للأبدان الأرواح فقال ليس للأبدان هذا اللي جرهم لما رأوا مثل هذا لما رأوا أن هذا الذي يذكره الجهمية أن هذا هو حقيقة ما يدعو إليه قال هذا مش معقول أصلا كيف يعيده يخلق جسما آخر إذا نفس إيش الإشكال هذا. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان. قال ابن القيم في الرد عليه هذا كتاب الله أن قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعده أو تابعي لهم على الإيمان والإحسان بل هذا الذي يريده بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان فيبدل الله السماوات العلى والأرض أيضا ذات تبديلان وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النفج من نيران وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان. صحيح العدم يقبض والله عز وجل لأن الله يطوي السماء بيمينه والأرض بيده الأخرى تكون إذن مقبوضة كيف يقبض ما هو معدوم. وقال ابن القيم وكذلك يقبض أرضه وسماءه بيديه ما العدمان مقبوضان وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحديث الرحمن عم يوم تحدث إيش أخبارها كيف تحدث أخبارها وقد ذهبت صارت معدومة من يحدث عن أخبار هي تلك الأرض التي كانت أول وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر الرحمن وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان أفيشهد العدم الذي هو كسمي لا شيء هذا ليس في الإمكان. ما أجمل كلام ابن القيم رحمه الله ولكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية لكثبان كلام جميل وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه مثال ألوان إلى كلام طويل في حول هذا يبين ما يعتقد أهل السنة كذلك في قضية البحار وكذا لكن الذي نريد أن نوضح هنا أن هذه ذكر أظن بعد هذا أي نعم قضية البعث وإذا أراد الله إخراج الورى بعد الممات إلى المعاد الثاني ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر ذو سلطان مطرا غليظا أبيض متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران كم أربعين عشرا زائد عشر زائد عشر زائد عشرين كم تكون أربعون كما ورد. قال ألقى على الأرض التي هم تحتها والله مقتدر ذو سلطان مطرا غليظا أبيض متتابعا عشرا وعشرا بعدها عشران فتظل انظر تنبت منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان حتى إذا ما الأم حان ولادها ما الأم هنا التراب الأرض هذا إذا ما الأم حان ولادها وتمخضت فنفاسها أوحالها رب السماء فتشققت فبدا الجنين كأكمل الشبان حينئذ انظر كل أحد تتشقق ثم كل أحد يخرج من ذلك الأرض الذي كان فيها فيصير بعد ذلك لحما ودما وعظما كما كان. قال الشيخ وتخلت الأم الولود وأخرجت أثقالها أنثى ومن ذكران والله ينشئ خلقه في نشأة أخرى كما قد قال في الفرقان هذا الذي جاء الكتاب وسنة الهادي بحرص على الإيمان ما قال إن الله يعدم خلقه طرا كقول الجاهل حيران من هو جهل صفوان هذه أبيات جميلة جدا في تقرير هذا الأصل الذي أشرنا إليه. ولذلك ورد في حديث أبي هريرة كل من آدم يأكل التراب إلا إيش؟ عجب الذنب، منه خلق ومنه وفيه يركب. قال شيخ الإسلام: وهذا القول وهو القول في خلق الله الأجسام التي يشاهد حدوثها أن يقلبها أو يحيلها من جسم إلى جسم هو الذي عليه السلف والفقهاء قاطبة والجمهور. بقي لنا أيضا بعض الأصول المتعلقة بهذا الأصل الثالث، إن شاء الله سنأخذه غدا. إلى هنا بارك الله فيكم.